أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن أعادنا إلى هذه المجالس العظيمة التي هي السبب الأعظم بعد فضل الله لدخول الجنة والارتفاع في منازلها العظيمة. جنة عرضها كعرض السماء والأرض، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها. وهذا المجلس المعتاد بعد فجر كل يوم بعد الجمعة نقرأ فيه من كتاب ربنا، راجين أن نلج في حديث رسول ربنا، وهو الذي خرجه الإمام مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما اجتمع قوم، كما عند أبي داود الطيالسي في مسنده حيث سهل الحنظرية، وما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والمحروم من حرمه الحي القيوم بذنبه. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، وفقنا العمل للعلم بعد سماعه وإتقانه وصوابه، مخلصين لك الدين، والحمد لله رب العالمين.
شرط القراءة إلى آية 29 صفحة 472.
قال الله تعالى في كتابه: لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. السؤال الأول: ما حكم دخول المشرك الوثني مكة ودخول أهل الكتاب مكة والمرور بها الوثني وأهل الكتاب؟
حرم،
لا يجوز. الدليل
الآية:
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بالخبر ألا يحج، نعم، والذي صحيحه ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. مشرك يشمل دين النصارى والوثنيين، لأن شرك النصارى أنهم يدعون عيسى، نعم، وشرك اليهود أنهم يقولون عزير ابن الله، عبدوا أهواءهم واستحلوا الكفر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وجحدوا الرسالة وقالوا في مريم بهتانا عظيما وسبوا الله سبا كبيرا فظيعا فقالوا إنه فقير. لا إله إلا هو، هو العلي العزيز القدير. فلا يجوز أن يقربوا المسجد الحرام. والمقصود بالمسجد الحرام، السؤال الثاني، المسجد الحرام مسجد الكعبة صحيح ولا أشمل؟ فلا يقربوا المسجد الحرام، هذا عامهم، هذا الحرم كله، نعم، لا يقرب الحرم كله. طيب، بعد عامهم هذا. طيب، فإذا جاء عند الإنسان من هذا المنع الإلهي خوف، يقول هو تاجر وأنا أحتاج تجارته وأخاف العيلة والفقر، فكيف يعالج نفسه من هذا العيلة والفقر اللي تصيبه، مقاطعته في التجارة بعدم دخول مكة؟ رجل مكي يقول لا أحتاج تجارتهم وأخاف العيلة والفقر، كيف يعالج نفسه؟ يستعين بالله وباستحضار هذه الآية أنه ترك شيء لله بمن أعظم، الله من أعظم، فحينئذ لابد أن يغنيه الله من فضله. بدل أن ترك شيء لله فاستحضر هذه الآية أنه سيغنيك الله من فضله، كما يستحضر الشاب الأعزب عنده قليل مال بالكاد يقوم صلبه مع زوجه ويقول ما يكفيني ما يكفيني، وإذا به يعالج نفسه بقوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. يعني نعرف واحد تزوجه شبه فقير، ما عنده، ما أقدر أسدد الإيجار، مرة يستدين من هنا ومرة، بعد النكاح والبقاء في النكاح مدة صار راتبه إلى حدود 26,000 من هنا ومن هنا، دخله إلى 26,000. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وبالحديث ثلاث حق على الله أن يعينهم: طالب العفاف، طالب العفاف أن ينوي العفاف، بعض الناس ينوي قضاء شهوته، توصف له المرأة ويقول يلا بتزوجها أقضي شهوتي منها، لا، استحضر التعبد لله بطلب العفاف على لا تزني، فحين يحمل البركة عملها. أما ما تستحضر طلب العفاف فكيف تعان؟ أن النص الحديث طالب العفاف فينوي الكف بهذا النكاح عن ما حرم الله فيعوضه الله ما، ليس مجرد شهوة، ليس المرأة جميلة وكذا، لكن ينوي بجمالها إيش؟ كمال، كمال العفاف حتى تعفه، ينوي بجماله والبحث عن جمالها كما قال من هو الحنابلة، ويتزوجها حسنة الخلق والخلقة، يبحث عن جمالها لا يجد كمال العفاف، لا لأجل يعني فقط الشهوة البهيمية، ويجوز من أجل الشهوة، لكن أنا أذكرك الكمال حتى يغنيك الله. انوي التعبد بنص الحديث طالب العفاف يريد أن يستعف بهذا النكاح حتى لا يزني، وكذا المرأة تدخل في هذا. لابد أن تقبل الزواج لتعرف نفسها به أهل الحرام. ويدخل في الإغناء الثانية والثالثة والرابعة، يكون عند الإنسان ثلاث، فيريد أن يغنيه الله ويزيد في ماله فينكح الرابعة يغنيه الله، حسن مستواه التجاري والمعيشي بالرابعة، أنه قال يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم. طيب، وفي الحديث خير هذه الأمة أكثرها نكاحا كما قال ابن عباس. فإذا خاف الإنسان عيلة وفقر فحينئذ يعتمد على هذه الآية أن الله سيغنيه ولا بد من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم، حتى لا يجي في نفس الإنسان شيء. طب ليش هذه البقعة حرام مشرك يدخلها يعني، وذيك البقعة إلى آخره. فختم الله الآية، هذا يسمى علم المناسبات في علوم القرآن، انظر كيف ختمها، عليم حكيم. أحكامه في تقديس الأماكن وتحريمها نابعة عن علم وحكمة تامين، عن علم وحكمة تامين سبحانه وتعالى. قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ولذلك من الخطأ الكبير أن البعض في قضايا القضاء المر، مر القضاء، يشغب على رب الأرض والسماء في أحكامه القضائية الكونية، مات ولده، خسرت تجارته، ويبدأ طيب ليش، كيف طيب ليش أنت تتعامل مع شخص مثلك أنه يعني ساء أساء لك وأخذ مالك، تقول له طيب ليش تأخذ فلوسي، مين فلوسك؟ طيب هذا الرب الأعلى، المال ماله، يتصرف فيه كيف يشاء، حكيم عليم. قال ولو بسط الله الرزق للناس لبغوا لعباده لبغوا في الأرض، لكن يعطي ويقدر الأموال كيف يشاء، وبقاء المال في يدك قليل يحفظك ربما من الفجور وترك الصلاة، وما تعرف وش العاقب لما سبب المال في يدك قليل. ولذلك لو كان الحب، لو كان من دلال حب الله لعباده كثرة المال في أيديهم لكان النبي أغنى الخلق. النبي كان يتلوى من الجوع كما مر معكم مسد أحمد، كما في مسد إمام أحمد قال علي بن أبي طالب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوى من الجوع لا يجد الدقر، رديء التمر ما يجده، فاختار الله له الأسوأ وللأحسن، أن مقام الصبر يرفع الله به، مقام أعلى في مقام العبودية الصبر، كل ما جاء كل ما يرتفع يرتفع، بخلاف الثري اللي قاعد إن شاء الله سأقول كذا يجيبونه، شوف آخر موديل دي قط السيارة بيعوها جيبوا آخر موديل جابونه، كل شيء ما يحس بصبر، كل شيء متوفر. أي فالله اختار النبي ما يرفعه به، ليس عيب أنه لا يجد كثير من الأحيان مال، يمر على بيت زوجاته كلها تسعى ما يجد ما يأكل، حتى يقعد برا في الطريق ينتظر، فرج الله يخرج، ما أخرجك يا أبو بكر الجوع وانت عمر الجوع وانا الجوع، يلا واحد من اصحابنا نروح، واحد اصحابهم اكلوا عنده في البستان. هكذا الفقيه يعلم والجاهل يشغب. نعم. ويندم، يا ليتني سويت كذا ويا ليتني سويت كذا، هذا الجاهل. لو تفتح عمل الشيطان قل قدر الله ما شاء فعل وهو الحكيم العليم. طيب، يستدل أهل الجهاد في هذا العصر من مبتدعة الجهاد بالقتل المطلق للكفار، تفجير الميترباص عندهم والقطارات والمطارات، يقول الله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر. قاتلوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وانت فجرت قال هذا الكفار والمسلمين الكفار خلاص قاتل الذين يلونكم الكفار قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هل هذا استدلال صحيح؟ يقول الله أباح أو أمر قال قاتلوا هذا الكفار فجرناهم قاتلناهم. كيف لا يجوز الآية قاتلوا؟ أي جاءت نصوص تدل ما يقاتل الكفار على كل حال، منها قول النبي لعلي في صحيح مسلم امضي يعني على رسلك فإذا أتيت بساحتهم فادعهم أول شيء ليش؟ ما قال أول ما تشوف قتلوا ادعهم للإسلام. حتى بعد أن يرفضوا الإسلام أن يدخلوا فيه مرحلة ثانية لعلهم يفهموا الإسلام من طريق إيش؟ المخالقة. أبقهم طيب خلهم على دينهم الآن، أقرهم على دينهم، في بيوتهم يعبدون الله بالطريقة لرب الصليب، المهم خلهم على دينهم، مو إقرارا على دينهم، إقرارا على إقرارا بمعنى تركهم، لا أنه يجوز التدين بذلك أو بقاؤهم على هذا الدين، لكن تأخذ الجزية لكل قوة يسمعون بها العلم ويحترمون العلم. فرق بين الإنسان يكون له قوة فتسمع منه وشخص ضعيف، فحينئذ هذه القوة وهي قال فإن أبوا الإسلام فخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون، خليه يجيك وينتظر برا الدور واعطيه الجزية بعلو، تركض وراء وتروح تأخذ الجزية من بيته، الجزية الله يعافيك، وترسل واحد متمسكن ما يعرف ما عنده قوة شخصية، لا الإمام يرسل رجل قوي وينتظر يقول تعالوا، كل واحد ينتظر دوره، ايش قاعد هنا؟ تعال قاعد هنا انت هنا، المهم العلو. طيب ليسمعوا العلم، فدل ذلك على ان الكفار لا يقاتلون على كل حال، وذلك ان الجهاد اصلا مر باربع مراحل كما قال ابن القيم، هو قتال الكفار وقت الضعف ابتداء، كذلك شرع الجهاد قال شيخ الإسلام وغيره لحماية الإسلام، لحماية الإسلام وكذلك لكي يدخل الناس على إثر ذلك في دين الله أفواجا، ولم يشرع تشفيا بالقتل فقط كذا مثل ما الدواعش أو ذبح كذا أي مكان يذبح يفجر، لا مو بغاية الجهاد، وسيلة. نعم وسيلة مو بغاية، هم جعلوه غاية لما تمكنوا قتلوا، وهذا غلط. وإن لو كان غاية ليش ما قال النبي لعلي أول ما تجي ساحته اقتلهم؟ لا قال ادعوا للإسلام، إن أبو الجزية، إن أبو استعين له وقاتلهم، وجاز عقد العهد من قتل معاهدا يدخل الجنة، المستأمن يدخل تجارة تأمن، يسعى بذمتهم أدناهم، مرة طلعت رأسها الإمام المسلمين أنتم رفرتم يا ولي أمرنا بهذه البلد واستأوها فتحتوها، ترى أنا أجير فلان، خلاص أدنى واحد، مرأة فقيرة أجارت شخص من ما يقتل ويمس حربي. نعم كل هذا منافذ ليسمعون الدين، دخوله بالعهد، عقد الاستئمان، الذمة، كل هذه العقود ليسمعوا دين الله مع الجزية. ولذلك شيخنا محدث العصر ناصر الدين الباني كان ينهى إخواننا المقيمين في أوروبا أن يأخذوا الفلوس في هولندا وسويسرا وغيرها من الحكومة. يقول الحكومة تعطي $500 في الأسبوع، يقول لهم شيخنا لا تأخذوها، اشتغل وخذ بيدك لا تأخذ منهم، لكن لما تأخذ منهم صار لهم علو عليك، استقل اشتغل. عندما تقدر تهاجر الله عذر لما يستطيع الهجرة أن يبقى حتى يستطيع. في آية يدل على هذا؟
إلا المستضعفين.
من هم؟ وش عذرهم؟ لا يستطيعون ولا يهتدون، هؤلاء يعفو الله عنهم، يبقى في الدولة حتى يجمع مال يقدر يسافر لدولة إسلامية ويعيش فيها، يقعد يشوف يشتغل شيء شغلة حلال إلى أن يكتسب، بحيث أنه يقدر يهاجر. أما قال تبعد كذا في بيتك ما أدري جليك وأعطوني، هذا يصير فيه علو عليك، لا تأخذ المال استغني. سيما البعض يكذب في الشروط، هذا أفضع وأفضع، يقول له لا تأخذ إلا بشرط كذا وكذا وكذا، يروح يدس الأوراق عشان تجي له كل أسبوع فلوس، إيه يدس الشروط، إيه يقول مثلا إنه يكون عندك أبناء غير هذا، ولده يعرف زوجه صغير وما عاد معه ولده، خليه في الأوراق، ما يصلح. لابد الإنسان لا يغفر ذمة الله وعهد الله، هذا من كمال التوحيد الواجب، المسلمون على شروطهم، وفوق هذا أيضا يخل بالشروط ويأخذ المال. في عندنا مقام اسمه الاضطرار، هذا أمر خلاص بحث عن شغل ما لقي، إما يجوع وإما يأخذ. كمن كان في مهنة لا تجوز وقاعد صباح مساء على الانترنت يبحث يبحث يبحث، فإما أن يأخذ من يعني الشركة اللي يعني يعمل فيها عمل فيه نظر، وإما يموت جوع يأخذ ما يسمى الضرورة، ما يكفيه، ما يترفع، ما يكفيه حتى يجد إيش عمل، حتى يجد عمل آخر، ولا يكون لا شك هذا العمل مبتذل، كما تعلمون هناك أعمال خبيثة ما نقصد بها هذا. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة التوبة وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس الآية، يقول أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا.
يبقى سؤال. الله في كتابه يقول إن المشركون نجس، فما حكم مصافحة أو مس المشرك؟ هل من مس المشرك يجب أن يغسل يده إذا كانت يده مبتلة مصافحة مشرك؟ لا. ما الدليل أنه لا؟ الآية هذه خليني أنا ظاهرة أقول لا نجس، سماه الله نجس، فما الذي نخرج به من هذا الظاهر؟ معنوي، ما الدليل أنه معنوي؟ ليش تنظر في نفس الآية؟ ما اتفقنا أن الكتاب والسنة قرينان، الكتاب والسنة قرينان.
كتابية
وما فيه نص نعد كلمة تلمسها كيف زواجها له؟ ما فيه. كذلك إرضاع إيش؟ الرضاع من الكتابية يجوز. كذلك أكل النبي من أكل النبي من يهودية. يهودية وش تسوي؟ حتى طيب الطعام الرسول وسمته، حتى يعطي النبي أي طعام؟ قد ما يأكلها، لكن حتى يأكله ضبط له يا أعوذ بالله لعنة الله عليه أن تركه، حط له بزاء وضبطه كل يده مسكها وأكل النبي. لو كان نجس ما أكل من وليمة تلك اليهودية. فكل هذه الأدلة تدل أن نجاسة المشرك إيش؟ معنوية والحسية، كما في الأنصاب والأزلام. الصنم إذا مسيته، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس، رس نجس، لكن من عمل الشيطان معنوي، معنوية، فلا يجب غسل اليدين. طيب إذا مات المشرك، ها مسلم توفي، مشرك توفي، ها ومسيته في شيء من ال من ال يعني الرطوبة ومسيت المشرك ودفنته، ها هنا الحكم إيش يتغير؟ شوف الأخ وعين يتغير الحكم؟ ما الدليل الحكم لا يتغير ولا بعد الوفاة؟
ما قتلوا المشركين في
بدر.
بدر.
إيه؟ النبي قال لعلي بن أبي طالب إن هذا عمك الشيخ الضاري قد توفي، فاذهب فواري. ما قال له اغسل يدك، فدل على أن نجاسة المشرك إيش؟ نجاسة المشرك معنوية ليست حسية. بل أشد من ذلك، عندي دليل أشد من ذلك. أكفر شخص يطرأ على قلبك اسمه من؟ لا عندي أكفر من، أكفر عندي
الشيطان.
الشيطان جاء الشيطان يقطع الصلاة على الرسول ولعله مع شعل منه. النبي سبحان الله، الله أعطاه شجاعة عظيمة. تعرفون الشخص يقرب منه الشياطين يرتعب. النبي مو بس يعني صامت كذا، من مسكه وباللهجة العامية زنطه، مسكه وخنقه حتى لسان الشيطان والعابة صار يطلع وصار ينقط على إيش يد الرسول. هذا كله ما خلى النبي ينفصل الصلاة وغسل يده العابة. فدل على أن حتى الشيطان نجاسته معنوية. نعم. لكن ينبغي للإنسان إذا ترك أكواب، كان مر معكم لعل في سنة أبي داود، أكواب يعني فيها شوي من ماء أو كذا يغطيها، لأن الشياطين تلق ينكس الكوب ما يخليه كذا. طيب أو يغطيه. نعم اقرأ.
قال الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدره. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة، وقد روي مرفوعا من وجه آخر. فقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا شريك عن الأشعث، عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم. تفرد به الإمام أحمد مرفوعا والموقوف أصح إسنادا.
نعم. أشعث في أشعث بن سوار وهذا ضعيف، والحسن البصري مدلس، فالحديث فيه علتان. أما الذي قبله فصحيح الإسناد لأنه من رواية من؟ عبد الرزاق، صح، هو صاحب مصنف. نعم. وبل حسن إسناده لأن أبو الزبير صدوق، ولكن هنا صرح بالسماع من جابر، فأثر جابر بن عبد الله قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا إلا أن يكون عبدا. نعم. هذا جابر يقول أو أحدا من أهل الذمة. إذا كان من أهل الذمة، إذا كان الإنسان عنده عبد مشرك أو فيه ذمة دخل بها في هذا المكان، فإنه يترك، يترك العبد، لم تسير الإسلام، لا تحتاج خدمة. نعم. وقد يسلم. نعم. اقرأ.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى إنما المشركون نجس. وقال عطاء الحرم كله مسجد لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس.
نعم. أيضا لما قال المؤمن لا ينجس أي معنوية، لأن سبب الحديث ما رواه البخاري في صحيحه قال أبو بإسناد أبي هريرة قال كنت جنبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأنا في بعض طرق المدينة فانبجست منه اختفيت، فلما صادفه قال ما حملك عن يا أبا هريرة على أن تختفي هكذا؟ قال يا رسول الله إني جنب. فقال المؤمن ليش لا يجلس؟ من الابتداع أن يخرج إنسان قطعت الموية عند المهم أو نسي يخرج جنابه، كل من يسلم عليه جنابه، الابتداع غلو، بل لا يفسح، لا يفسح، يقول ترى يا جماعة أنا أي نعم يسلم، ولكن في المسجد تعرفون ما جاء ولا جنب العابر سبيل، لا يقعد كما قال عدد من العلماء لا يقعد في المسجد وهو جنب. نعم.
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات.
نعم.
لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير.
هذا يحتاج إلى يعني دليل، يحتاج إلى دليل. قال أشعث عن الحسن البصري، تعرفون رواية التابعي حكم التابعي، هل حكم التابعي كالحسن البصري حجة؟ لا، يعامل كالمرسل. أن الإمام أحمد كان يقول إذا جاءك الخبر عن التابعي مثل مجاهد كان يرى، قال من قطع تميمة، شفت واحد عن تميمة قطعتها تعد العتق رقبة، هذا القول موقوف على من؟ على مجاهد. والحسن كان يقول من صافح مشرك يتوضأ، الإمام أحمد كان يقول إذا جاءك القول عن الصحابي على عين والرأس، الرسول على عين والرأس، تابعي هم رجال نحن، يقول الإمام أحمد ما إذا العلماء وحتى التابعين يحتج لهم ولا يحتج بهم. جاك أنا أستغرب بعض الناس كيف يعني يترك التحقيق العلمي، جاك عن علماء متأخرين، عن علماء متأخرين قال إذا جئت قبل الرسول فقل أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، طيب إلى آخره، وأن هذا العالم الجليل مع فضله قال لا بأس أن يقول هذا، هل العبادة فيها مباح ولا يا مستحب يا
العبادة لا يكون فيها مباح إلا فيما يتوهم تحريمه. يقول يباح القصر، قال يباح القصر لكن يستحب في حكمه في مقابل التحريم، ظن التحريم، وقال يباح القصر. فهذه الرواية أشهد مثل رسالة جاءت عن بعض العلماء صحيح، لكن ولقينا كموطأ مالك وغيره أن ابن عمر إذا مر بقبر الرسول مع أن عبيد الله الذي في السند قال لم يكن يفعل هذا إلا ابن عمر، يقول السلام على رسول الله على بكر وعمر، ولا كلمة من هذا الكلام الطويل اللي يسوي العام اليوم يتكلم به ابن عمر، فقط السلام على رسول الله على بكر وعمر، ويترضى على الشيخين اللهم ارضى على بكر وعلى عمر، ويصلي على الرسول ويمشي بس، ما يقول شهد أنك وذل رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هذا جاء إذا لو كان عن تابعي لفعلنا مثل ما فعلنا في مصافحة المشرك يتوضا، تركنا هذا حتى يأتينا دليل. فكيف إذا إيش إذا كان عالم متأخر في القرون الوسطى في القرن السابع والثامن باب أولى، وهذا العالم نفسه كان يقول العلماء يحتج لهم ولا يحتج، خاصة في العبادات، وخاصة أن هذا النوع من الذكر الطويل أشهد أنك بلغت الرسالة سبب في قد يتسبب في ذريعة ما هي دعاء الرسول. وأنا أعرف شخص صغير من خلال الدعاء صار يستشعر أن الرسول قاعد يسمعه له. أي والله أشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ها شوي خطوة ثانية قال الشيطان يقول ما دام النبي قاعد يسمعك يطلب منه يشفع لك عند الله، فالمطب الشرك الأكبر دعاء الميت. فالمسلم يشوف يعني اتباع الصحابة صمام أمان، خلاص وقف عند حد الصحابة. قال حذيفة بن اليمان أي عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، تابعي فلان حتى تحتج له بدليل، أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق وما كان عليه الصحابة. واضح؟ نعم.
وقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، من وجه غير ذلك إنشاء إلى قوله وهم صاغرون، أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة.
إذا الكفر الذي واجه الرسول بقوله لم تعدل يا محمد كفر، إذن الله قال عن النبي وما ينطق على الهوى، فالطعن في الرسول طعن في الله، إنه ينقل عن الله، وكفر بكون الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، فقال لم تعدل خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا من يعدل؟ فرأى عمر أنه يستحق القتل، قال ضاع أن يضرب عنق هذا المنافق. النبي أقر أنه كافر يستحق القتل، ما الذي منعه؟ في اثنين منع النبي قتله، مسلم حصل منه فسق منع النبي قتله، دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا، واحد ثاني دعني أضرب يستحق يا فلان أنك تضرب عنقه وهو كافر، لكن لا تضرب عنقه لأجل كذا. الأول حاطم بن بلتعة لما أرسل للكفار خطاب كما في صحيح البخاري يخبرهم أن النبي سيغزوهم عياذا بالله، هذا جاسوسية حرام، هذا فسق ولا كفر؟ لا، جماعة التكفير في هذا العصر من السورية والإخوان شو يقولون؟ أي يقول ولي الأمر إذا عاون الكفار ضد المسلمين كافر. ما الدليل؟ ومن يتوله منكم فإنه حقق الولاية على قسمين، إذا ساعد الكفار ضد المسلمين محبة في الكفر هذا الكافر، كره في الإسلام هذا كافر، جهود للدين هذا كافر، لكن اعتقد صحة الإسلام وأنه حق لكن لشهوة في نفسه يحمي قرابته ينتقم من هذا العدو من هذا المسلم اللي أذاه يعاون كافر عليه، إذا صار أجنبي عن مسألة العقيدة هنا. أمر أجنبي، فهذا هذا يسمى فسق. ويدل على ذلك أن النبي لما اطلع على خطاب حاطم بن بلتعة ما كفره، ما قال انطق بالشهادة أنت وقعت في الموالاة المكفرة، قال لما، كلمة لما تدل على التفصيل، إن وإن لو كانت كفر محض لاستنطقه بشهادة للردة. قال ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ قال يا رسول الله كل الناس يعني أو عدد من الناس عندهم يد يحمون بها قرابتهم في مكة، أنا ما عندي أحمي قرابتي، فقلت إذا أعطيتهم الخطاب هذا لعلي أحمي قرابتي. فقال هنا عمر دعني أضرب عنق هذا إيش المنافق، فقال إنه شهد بدر. شفت كيف؟ لو كان كفر شهود بدر ينفعه؟ ما ينفعه. قل للذين كفروا، أنا قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا، لكن حسنة بدر تنفعه، إذا باقي في اسم الإسلام عليه ولا باقي؟ لكن تكفر شهود بدر حسنة عظيمة، شهود بدر تكفر سلفا المبيقات من عظم شأنها بالإسلام، أسست الإسلام غزوة بدر. أي نعم. الثاني وشو؟ الثاني استحق الكفر، قال لم تعدل يا محمد كفر، انتهى أمره، مرتد. قال أضرب عنقه، هذا كافر المنافق، صحيح موافق معك يضرب عنقه، لكن لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه فتكون فتنة. ما وجه الفتنة؟ يبعد يقول هذا الرسول اللي قرب منه يقتلهم والله من المسلم. أي فالجهل قد يعتري الإنسان تركه مع استحقاقه الكفر، هذا واضح؟ إذا لابد تفصل في قوله يتولى منكم فإنه منهم، ليس كل عبارة جاءت منهم تدل على الكفر حتى يقوم هذا التفصيل. من تشبه بقوم فهو منهم، هل هو كافر متشبه؟ ينظر، تشبه لأنه يحب دينهم كافر، يكره الإسلام كافر، تشبه في آياتها، لكن تشبه لأن يعني اللباس عجبه ولا هذا يدخل في الفسق، ما يدخل في إيش؟ في الكفر، واضح؟ أي طيب.
وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنهم شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما أيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. ولهذا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقامت جزيرة العرب، أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم، فأوعبوا معه واجتمعوا على المقاتلة نحو من 30,000. وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام بها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع، فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس، كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى.
ومن فوائد تبوك وقاء النبي فيها أنه كان يجمعه مقيم فيها، فاستنبط أهل العلم شيخنا ناصر الألباني أن ما ذهب إليه ابن القيم أن الجمع لا يكون إلا في أجدد الطريق، في نظر، بل الجمع يجوز مشروع في جادة الطريق، وانت تمشي من جدة المدينة وانت في الطريق تجمع، وانت مستقر في المدينة تجمع حتى ترجع، كما ذهب إليه شيخنا الإمام الشيخ بن باز، كذا مع صاحبه وقرينه الشيخ الألباني، كلهم يرون الجمع في البلد استقريت فيها. النبي لما كان في تبوك مستقر يجمع كاملين الصلاة، إذن ليس هذا خاص بجادة إيش الطريق. ولو شهر، ابن عمر قعد 6 أشهر في أذربيجان يقصر الصلاة، وإذا جاز القصر فالجمع رخصة. لكن أنا خاصة طلبة العلم أطلب منهم إذا استقروا في بلد على الأقل إذا ما صلوا، أنا أطلب منهم يصلوا في المساجد، لكن لو ما صلى في المسجد أخذا برخصة مسجد الخيف، فالنبي رأى رجلان لم يصليا مع النبي، قال صلينا في رحالنا وما قال ليش ما شهدتم معنا الجماعة، والنبي قال لا جمع لمسافر. لكن نقول لهم القصر أفضل من إيش؟ من الجمع. صلي كل صلاة في وقتها، كما في النبي في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها وما جمع إلا لحاجة، هذا الأفضل. حاجة في عرفة لأجل الدعاء، وفي مزدلفة لأجل التفرغ، يعني ينام أكثر وقت يعني وما قام تلك الليلة، أو لغير ذلك من الحاجات، لغير ذلك من الحاجات. نعم.
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشباههم كالمجوس، كما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه.
مختار بن تيمية أن الجزية تأخذ من أهل الكتاب وغيرهم، من العلة هي الشرك كفر وإيصال الحق إليهم، فتؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم، اختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال الإمام مالك بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك، ولما آخذ هذه المذاهب، وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم.
واختار شيخ الإسلام قول الإمام مالك يجيز أخذ الجزية من كل الطوائف، سواء كانوا وثنيون من الوثنيين أو كانوا من إيش من أهل الكتاب، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والإمام أحمد قال تؤخذ من أهل الكتاب ويلحق بهم المجوس. نعم.
وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد أي عن قهر لهم وغلبة وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه.
وإذا لقيتم، نعم، هذا الآن ينبغي أن يفهم كلام هذا جيدا. الآن هذا متى؟ إذا أعطوا، إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لكن في وقت الضعف ولم يعطوا الجزية، نعم، فينبغي أن يتأمل هذا الكلام. لكن كان يقول لا تأخذ العلم عن صحابي، يجي واحد معاصر لنا أول ما يسمع الكلام ذا وينبغي أهل الذمة، أول ما يبدأ عد جارة به، أول ما يشوفها مقبل شوية رمال فحط عليه ما شاء، خلنا ضايقهم إلى آخره. مو كذا، التضييق حيث كان لك إيش القوة، ويعطون لك الجزية، فإما تقتلهم أو يعطوك الجزية، هذه قوة، واضح؟ لكن جاءت آية أخرى قال الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب. أي ففعلت هذا عائشة في سنن النسائي، أدخلت عائشة يهودية بيتها، هذا الكلام يحبه جماعة التكفير، أدخلت عائشة يهودية منزل الرسول، بل وهبتها هبة، حتى اليهودية واليهود عندهم علم تعرفون، لكن لم يعملوا به، فغضب الله عليهم، مغضوب عليهم. فقالت اليهودية لعائشة مستأنسة في هذا الإكرام، دخلتها البيت وأعطتها هبة، قالت: وقاك الله عذاب القبر. وكانت عائشة أول مرة تسمع بأن في القبر عذاب، شفت إيه، لأنها عندهم علم لكن لم يعملوا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، عذاب القبر حق؟ نعم، ولم ينكر على عائشة استقبالها. طيب، هل عائشة استقبلتها استقبال استئناس تستأنس بها يعني، ولا تميل قلبها للتوحيد والإيمان بالله؟ تميل قلبها للإيمان بالله التوحيد. فإذا لا يجوز مصادقة مجالسة الكافر ليش استئناسا واسترواحا كما فعل البعض، غلط. قال الله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليه. قيل بعض الصحابة كان يجلس ويصادق، لكن ينظر في التفسير أن ابن عمر كان جالس، ينظر في صحة السند. فأنزل الله: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار وأصحاب القبور. فهذه الآية تمنع مصادقة الكافر على وجه الخصوصية كما يفعل بعض، هذا يصير صديق يروح ويأتي معه، هذا ينهى عنه، لأن هذا ذريعة لمحبته، ومحبته ذريعة لإيش؟ لتقلد الكفر الذي في قلبه. فالمحب لمن يحب مطيعه، فلا يتخذ كافر صديق. الأنبياء ما كان يتخذ الكفار أصدقاء، بل كان يجلسون معهم يعلمهم التوحيد وينكرون عليهم الشرك كر وفر، أما المصادقة ما كانت تعرف. أما المجالسة من أجل الدعوة وتأنيس قلبه لتميله للدعوة، تعطيه شيء وتقول له تفضل، وتعطيه قهوة وتعطيه من طعامك، لأن بعض الأجانب يحبون أطعمتنا الكبسة، وأعطيته أغجارك وتذوق هذه واستأنس، تفتح بوابة قلبه للإسلام، هذه ما في معنى، لا ينهاكم الله. نعم، ولما قال النبي: لا تبدؤون بالسلام، أي السلام الشرعي، أما توحي صدره أول ما تلقاه تكفر في وجهه وما تقول له حتى بلغته أهلا وسهلا بلغته، قل له بلغته، لكن لا تقول السلام عليكم، ليس السلام للمسلم، لا تبدأهم بالسلام أي السلام الشرعي. أما ما دون من التحايا المعروفة أهلا وسهلا أو شيء مثل هذا لا مانع، أصلا كيف يقبل منك وانت قابل كذا ما قلت له بشيء، ما قلت تحية، يخاف منك أو يظن بك السوء. قال الإمام أحمد لا يبدأ الرافض بالسلام، لأن الرافض الرافضة كما قال شيخ ابن باز كفار، إنهم يقولون يدعون آل البيت من دون الله، طبعا هذا أيضا ما يحبوا يسمعونه الإخوان المسلمين، لأنهم يقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه كما قال حسن البنا، ويعبر بعض البعض فاختلفنا فيه، يعني اختلف حين الرافضي يظل أخونا ويقول لا إله إلا الله، أخوك وهو يقول قرآن ناقص ويكذب الله، أخوك ويسب الصحابة ويتهم عائشة بالزنا، كيف يا أخي هذا ينكر على يسمونه مشايخ الصحوة، واحد صدر يقول أوه إخواننا الرافضة وإخوان، طيب يا أخي كيف وهو لا يؤمن بالتوحيد كما قال شيخنا بن باز، يدعون آل البيت من دون الله، يقول القرآن ناقص، يكفرون بالمصحف اللي بين أيدينا يقول تراه ناقص، إنا نحن نزلنا الذكرى وننهو الحفظه، كيف بحذروا من هذه المذاهب الرديئة المخالفة للسلف. نعم.
وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد أي عن قهر لهم وغلبة، عفوا، ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله بن لهذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، أنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيها ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، ولا نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السرج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا باعوثا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليهم ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك أو شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
لكن هذا إسناده ضعيف، كما ذكر شيخنا محدث العصر نصر الدين الألباني رحمه الله. وبعض الشروط هذه يشهد مشهود لبعض طرقها، وراجع أحكام أهل الذمة لابن القيم في صفحة 59 و100 و1000 دار الحزم لتعلم ما الشروط الذي لها. أما بالنسبة للكنائس فلا يجوز بالإجماع إحداث كنائس، أن تبنى كنيسة داخل دولة المسلمة. لكن لو فتحت الدولة المسلمة دار الكفار فأقروا الكنيسة بهذه الشروط، أو بشرط أن لا يرفعوا صوت الجرس ولا يعلقون صليب فيها، نعم جاز ذلك، جاز إبقاءها كما بيّن ابن تيمية مر معكم في كتاب إيش؟ الفرقان أو اقتضاء الصراط. طيب، قال ابن تيمية: ويجوز الصلاة في الكنيسة، إن داخله بقول الله تعالى، قول داخله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا طهورا، إلا أن يمتنع عنها للصور. فما امتنع الصحابة إيش من دخوله؟ يقول ابن تيمية للصور. فإذا صارت مكان مثل كذا المسجد ما في صور ولا في صلبان ولا في شيء، أرض من الأراضي وصلى فيها. قال ابن تيمية: امتنع الصحابة عن دخولها من أجل الصور، من أجل الصور في داخلها. واليوم ما في كنيسة إلا فيها صور وصلبان و... نعم. فهذا الخطاب أيضا فيه أن يخالف أهل الإسلام الكفار في زيهم، لا يلبسون لبس الكفار. وذلك جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين معصفرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ولأن النبي قال كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. علة عليلة يذكرها الشبان لما أنكر عليهم القصات وأنكر عليهم اللباس المخل اللي يشبه الكفار، أو المرأة تنكر على امرأة قصت امرأة كافرة قصت الولد قص شعرها كله مثل الولد نعوذ بالله. فإذا أنكروا عليهم هذا كانوا: حنا ما قصدنا تشبه، هذا القصة عجبتنا بس. هل هذه العلة صحيحة ولا عليلة؟ عليلة، لأنه لما دخل عبد الله بن عمرو بن العاص على الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسند الإمام أحمد في ثوبين معصفرين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، ولم يقل ماذا تقصد من إيش من لبسها، حبك الكفار فلا تلبسها ولا إيش عجبتك. في كل الأحوال ترك الاستفسار، في كل الأحوال قال لا، إلى التشبه في الظاهر يقول إلى تشبه في الباطن، حتى لو أنه ما قصد. أكثر من يعتذر في التشبه يقول أنا ما قصد، لا يقبل منه هذا. لك شاب أظن كان يمشي هنا فيها بجانبنا في هذا ولاعب بشعره مسكين طرق محيرة، يعني تابع شعره تشوف من هنا طريق ومن هنا يعني تحتاج فترة حتى تتدبر كيف. فأوقفته قلت هذا عمل الكفار. فقال والله شوف أنا ما قصدت صراحة، يعني عجبتني القصة إلى آخره. فذكرته بشيء ما كان له مجال إلا الرجوع من بعده، إني أعرف شاب هنا، يعني لو قلت إني نعرف شاب هنا يعني حط اسمه هذا الحمرة أحمر إيش اسمه هذه الروج الحمرة اللي يقولون عنها الحجاز، وحط أحمر الخدود، ولما صدفني وحط الخرص قال والله أنا ما أقصد بس عجبني إيش اللون، لون عجبني هنا إيه جميل تقبل؟ قال لا ما يقبل. يقول طيب قال ما قصدي تشبه، قال ولو كنا يش الفرق إذا ما يشترط تشبه بالنساء أو بالكفار القصد، التطابق في الصورة هي العلة، لأن النظائر تتجادل كما قال ابن القيم والأضداد تتنافر. فالنبي قطع الذريعة الكفر بمخالفة الكفار، خالفوا الكتاب، صلوا في نعالكم، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، أرخوا اللحى، حفوا الشارب، لا تشببوا اليهود إلى آخره، لأن عشت لقابل أصومنا التاسع مع العاشر خالف اليهود، لكي يقطع الذريعة بهذه المخالفة إلى الكفر. لكن هنا في خطاب عمر يذكر قال البسوا الزنانير، هذا البسوا مثل المسلمين، زجوا الناس كذا، شوف ها خلاص هذا نصراني لبس غيرنا مو مثلنا، وين هون هم حتى شبوا حتى لا يصير يختلط الأمر، لا تكلموا بطريقتنا، لا تفعلوا كذا حتى لا يشتبه إيش